هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونلتقي بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم. ومعنا سماحة الشيخ حسن سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
للتواصل معنا أعزائنا المستمعين يمكنكم أن تكتبوا إلينا على عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، وكذلك على البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم صندوق بريد 666. كما يمكنكم متابعة هذه الحلقات على موقعنا في شبكة الإنترنت وعنوانه arabic.irib.ir. فاصل ونعود إليكم لمواصلة اللقاء. مرحبا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، ونود أن نستعرض ثلاث رسائل. الرسالة الأولى من الأخ سامر، ويقول: عند اغتسالي كان بي جرح، وهذا الجرح كان قليل النزف قبل الاغتسال، وقد جففته من الدم، لكن بعد انتهائي اكتشفت أن في الجرح مادة شككت بأنها دم أو صديد، فهل يصح غسلي أم لا؟ الرسالة الثانية من الأخت فائزة، وتقول: امرأة متزوجة ولها أولاد وبنت، ولكن زوجها يرتكب الفاحشة ولا ينفق عليها، ما حكم الشرع بهذه المشكلة؟ والمرأة تريد حلا، وهل يجوز للجهة الخيرية أن تساعد هذه المرأة لكي تصرف على أولادها وبنتها ما دام زوجها لا ينفق عليها وعلى عيالها؟ وأما الرسالة الثالثة فهي من الأخ إبراهيم، ويقول: ما هي كيفية تطهير البول؟ الإجابة عن هذه الأسئلة بعد هذا الفاصل مباشرة، فكونوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. كما نرحب مجددا بضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
أهلا بكم، حياكم الله.
مع الرسالة الأولى إذن، وهي من الأخ سامر الذي يقول: عند اغتسالي كان بي جرح، وهذا الجرح كان قليل النزف قبل الاغتسال، وقد جففته حين ذاك من الدم، ولكن بعد انتهائي اكتشفت أن في الجرح مادة شككت بأنها دم أو صديد، فهل يصح الغسل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة أن هذا الأخ عمل في البداية بوظيفته، طهر جرحه، وبعد أن انتهى من غسله يرى مادة قد تكون خرجت بعد ذلك، قد تكون دم، قد تكون غير دم، هو لا يؤكد أنها دم. على هذا الأساس نقول للأخ إن شاء الله غسله صحيح. هذه المادة ما لم يتأكد أنها دم لا يجب عليها أن يبني على أنها دم، لأن ما يخرج في الجرح خصوصا إذا كان اللحم مبضعا، يعني قد وصل إلى الإحمرار، كثيرا ما يتوهم الإنسان أن هذا الإحمرار هو دم مع أنه هو أسفل الجرح، لا أقصد عمق شديد في الجرح، العمق البسيط في الجرح أيضا يكشف المادة الحمراء في داخل اللحم. بعض الإخوة للأسف يتوسوسون كثيرا، وهو حس ديني عندهم، لكن لا ينبغي الإفراط في هذه القضية. يبقى يصر على المكان، يطهر ثم يضع المنديل ويضغط، يخرج الدم من جديد. معنى القضية ليست قضية دم، الجسم أساسا يفرز إفرازات، هذا الذي قد يقال عنه في بعض الأعراف دم دمون، يفرز شيء من المادة من الكريات البيض تعطي غشاء لزجا فوق الجرح حتى تحمي هذا المكان من الميكروبات، وهذا جهاز المناعة في جسد الإنسان المتعارف. الحقيقة ما لم يجزم الإنسان أنه خرج الدم يستطيع ما دام شاكا أن يبني أنه لا يوجد دم فتطهيره إن شاء الله لا مشكلة فيه، غسله لا مشكلة فيه، وهذا المكان يبني على طهارته حتى يثبت أن هناك دم. ما لم يثبت أن هناك دم لا يجب عليه أن يعتني أساسا.
هو كان عنده شك أساسا
بعد أن طهر أيضا في المرة الأولى.
نعم،
وهو
نعم.
غالبا هذا شك في حدوث نجاسة جديدة، يعني في خروج الدم من جديد بعد التطهير. لا شك في أنه في مثل هذه الحالة لا يعتني، غسله إن شاء الله صحيح، طهارته صحيحة، الخبثية أيضا يعني تطهير المكان، والآن أيضا بالفعل ما دام يرى أحمر ولا يجزم أنه دم لا يعتني.
نعم.
أصلا مو واجب عليه أن يدقق أيضا، نحن كلنا ندقق إذا التفتنا إلى هذه الحالة، لكن شرعا لا يجب التدقيق. هذا ما يسميه الفقهاء بعدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية. لا شك في أنه ما دام لم يجزم أنه دم لا يجب عليه أن يعتني ويقوم ويدقق ويطهر ويزيل هذه المادة التي تنجر غالبا وبتجربتنا نقول، لأننا كلنا كمتدينين ندقق في هذه الأمور، ينجر غالبا إلى الضغط على المكان وإخراج الدم من جديد، وهكذا دواليك، فيبقى الإنسان لساعات منشغل بجرح بسيط. قطعا لا ترتضي هذه الطريقة شريعة الله السهلة السمحاء كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وآله.
نعم. هذا الحكم في الغسل، فهل ينطبق أيضا على الوضوء؟
نعم، بلا فرق. بلا فرق،
لا فرق
مدام طهر قبل الوضوء والجرح في أعضاء الوضوء.
نعم.
وتوضأ بعد الانتهاء من الوضوء رأى مكانا أحمرا ما لم يجزم أنه دم لا يعتني.
أحسنتم سمعت الشيخ، فاصل ونعود إليكم مجددا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، ومرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
ننتقل إلى الرسالة الثانية وهي من الأخت فائزة، قرأنا سؤالها في مقدمة البرنامج ولكننا نقرأه مرة أخرى. تقول: امرأة متزوجة ولها أولاد وبنت، ولكن زوجها يرتكب الفاحشة ولا ينفق عليها، ما حكم الشرع بهذه المشكلة؟ والمرأة تريد حلا، وهل يجوز للجهة الخيرية أن تساعد هذه المرأة لكي تنفق على أولادها وبنتها ما دام زوجها لا ينفق عليها وعلى عيالها؟
الحقيقة أن الأخت للأسف الشديد أشارت إلى معضلة من المعضلات الاجتماعية التي نبتلى بها. ما من بلد إلا ويوجد فيها كذا أزواج للأسف الشديد نتيجة عدم التربية الدينية والإيمانية الصالحة في بعض البقاع أو في بعض البلدان أو في بعض الحالات. الحقيقة أولا هو يفعل الفاحشة أو لا يفعل الفاحشة هذا جرمه عليه، لا يؤثر على بيت الزوجية إلا من جهة معنوية، طبعا لا شك في أنه يكون له تأثير معنوي. أما بالنسبة للنفقة، النفقة واجبة أساسا، وجوب تمكين الزوجة نفسها للزوج، وجود قوامية للزوج على الزوجة، قيام الزوجة بواجبات الزوجية رهن بإنفاق الزوج على هذه الزوجة. في مثل هذه الحالة إذا كانت الأخت تعيش في بلد إسلامي، وكل المذاهب الإسلامية يعتنون بهذه القضية الاجتماعية العامة، بل حتى بلاد غير المسلمين بحسب شريعتها أيضا تعتني عناية كبرى بهذه الأمور، ترفع هذه الأخت إن شاء الله أمرها إلى المحاكم الشرعية، محاكم الأحوال الشخصية، وفي كثير من بلدان العربية والإسلامية توجد محاكم أحوال شخصية لشيعة أهل البيت أيضا طبقا لمذهبهم.
نعم.
وعلى هذا الأساس يكون الحل، الحاكم القاضي يستدعي الزوج ويخيره كسلطة.
نعم.
يستعمل سلطة الدولة في الحقيقة بين أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان عملا بالآية الكريمة. ولا شك أن النفقة أساس الإمساك بالمعروف، بل من أهم أسس الإمساك بالمعروف. فعلى هذا الأساس إن فاء الزوج إلى رشده والتزم بالحدود الشرعية، أو كان له مبرر عقلائي ووعد برفع القضية، فبها ونعمت، وإلا إذا أصر الزوج فتنجر القضية إلى محاكم التمييز، إلى محاكم أعلى.
نعم.
ويمكن حل القضية آنذاك من خلال محكمة التمييز، إن لم يفئ إلى رشده والتزامه بحكمه الشرعي قد يجبر على الطلاق، أو نفس الحاكم الشرعي أيضا ترفع القضية إليه، فإذا اقتنع بالمعطيات الشرعية يطلق هذه المرأة.
نعم.
لكن نحن قبل كل شيء نريد الإصلاح، نريد لبيت الزوجية أن يدوم، أن يستمر، أن يرتقي، فنحاول إن شاء الله إصلاح هذه الأمور إذا ما انتهت إلى باب عالم من علماء الدين أو قاضي من القضاة في المحاكم الشرعية، نحلها بالخلق الإسلامي الرفيع، بالالتزام بمنهج السماء. هذا بالنسبة للنفقة. لكن لنفترض أن الأمور قد ساءت أكثر من هذا، أن الحياة في بيئة لا يمكن فيها أن تبت المحاكم الشرعية بهذه القضايا، خصوصا باب الزوجية والاحتياط في الفروج،
أو لا يمكن العثور على الزوجة مثلا.
أحسنتم.
نعم.
ربما لم يمكن للمحكمة أن تتثبت الزوج رجل منطيق، وكلما استدعي إلى المحكمة مثلا يبين عذرا من هنا وهناك فيؤجل القضايا، والمسكينة لا ينفق عليها، تعيش حياة صعبة جدا. أو كما أسلفتم قبل قليل، ربما كان الزوج سافر ولا يسأل في بلد آخر، ولا يمكننا الوصول وللمحاكم الوصول إليه. في مثل هذه الحالة طبعا في المحكمة يوجد بحث طويل لا أدخل فيه الآن، لكن أدخل في شق السؤال الأخير من سؤال الأخت الفاضلة. هنا نقول بأنه نعم يجوز للمؤسسات الإنسانية أن تصرف عليه، بل يجوز الصرف عليها من الحقوق الشرعية أيضا، طبعا مع الإجازة،
من سهم الإمام،
من سهم الإمام. نعم. أو إذا كانت من بني هاشم من سهم السادة، أو من الزكاة، زكاة الفطرة أو زكاة المال، طبعا كل ذلك مع الاستئذان من ولي الخمس حتى يأذن، وأولياء الخمس ووكلاء المراجع العظام إذا ثبت عندهم أن هذا من المصارف عادة ما يأذنون إن شاء الله.
إن شاء الله. مع السؤال الأخير في هذه الحلقة، وقد جاءنا في رسالة من الأخ إبراهيم، ويقول: ما هي كيفية تطهير البول؟
الحقيقة التطهير طارة يكون بالماء القليل وأخرى يكون بالماء الكثير، هذا بالنسبة للمطهر. المطهر أيضا طارة يكون من الأجسام أو السطوح الصلبة كالأوعية مثلا، وعاء بلاستيكي أو حديدي أو استيلي أو إلى ما هنالك، أو السطوح والجدران وإلى ما هنالك. الحقيقة أنه في الأثواب وما يحتاج إلى عصر، التطهير سواء كان بالماء الكثير أو القليل يحتاج إلى عصر، يجب أن يعصر حتى تخرج غسالة البول ثم يطهره من جديد. إذا وجدت عين النجاسة، كان لا يزال رطب فيها عين نجاسة شيء، إذا صار جافا لا يوجد عين نجاسة، لأن البول إذا جف لا يبقى شيء، تبقى العين، عين الإحمرار تبقى حتى لو جف، بالعكس يصير أقوى إذا جف. في الماء القليل يجب التطهير بعد زوال العين مرتين، وربما احتاط بعض الفقهاء وقال 3 مرات. بالنسبة للماء الكثير أو الجاري كمياه الأنهار وإلى ما هنالك، يجب التطهير مع زوال العين 2، بعد زوال العين 1، ويجب أيضا العصر لفصل الغسالة عن محل الثوب، إلا في حالة واحدة، إذا الثوب جاف من البول، كان قد وقع فيه بول، بال الطفل فيه وهو نائم مثلا والآن جاف، هو نضعه في الماء الكر أو في الماء الجاري بحيث يسيطر الماء على كل أجزائه ويتسرب الماء في داخله، فصار جزءا من الماء الراكد أو الماء الجاري. في مثل هذه الحالة قد نستغني عن العصر ونكتفي بتسلط وسيطرة الماء عليه بشكل كامل، مع الاطمئنان بنفوذ الماء إلى جميع الأجزاء التي فيها النجاسة والخروج منها.
نعم.
أما بالنسبة للسطوح والأماكن الصلبة، فمن المعلوم أن ماء الكر بمجرد السيطرة عليها تطهر، لأن الاتصال بالكر يحول المكان إلى حكم الكر فيطهر. يعني حتى المستنقع، هذا ما أحب أن أنبه الإخوة والأخوات عليه، حتى المستنقع الذي يبقى بعد فصل الماء الكر عنه أيضا هو طاهر.
نعم.
لأنه لا يوجد عين نجاسة بحسب الفرض، البول نزل وجف، أو إذا كان البول اختلط بهذا الماء واتصل بالكر تسلط عليه الكر، فقد صار هذا السائل الموجود هو ماء استهلك البول فيه واتصل بالكر فصار طاهرا، لا مشكلة فيه. أما بالماء القليل فعلينا أن نطهر، نجفف المكان ثم نطهره 2 والأحوط 3.
أحسنتم سمعت الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى لقاء آخر، نتمنى لكم كل الخير والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.